يا من تدعو للإيمان، يا من تنصح بالإحسان، وتعلمنا وتفهمنا بكلام عذب وبيان. إن كان يسرك أن نصغي بقلوب قبل الآذان، ويسرك تأثير فينا منك، فذكر بالقرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في برنامجكم القرآني فذكر بالقرآن. كنا قد وقفنا في الحلقة الماضية عند الآيات السابقة التي تحدثت عن أهوال يوم الفصل، وماذا سيحصل بها من أهوال مفزعة وأحوال مفجعة وتغيرات عظيمة في هذا الكون وفي المخلوقات العظيمة كالسماء والجبال، فتتحول إلى مخلوقات ضعيفة ثم تصير عدما. فكأن نفوس السامعين والقارئين عندها قد استثيرت لمعرفة كيف سيكون حال العباد والخلق عند هذه الأحوال. سنستمع إلى الآيات التي تجيب عن هذا التساؤل، ثم نعود معكم مجددا إلى تفسيرها.
إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، إلا حميما وغساقا، جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا.
مرحبا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين والمشاهدات. الآيات أجابت عن التساؤل الذي يدور في الأذهان، وهو تساؤل في مكانه، لأن السماء ستذهب والجبال ستذهب وكل هذه المخلوقات ستفنى وستزول، والحيوانات ستكون ترابا. إذن فما حالنا نحن البشر؟ هل سنكون كحالها من الصيرورة إلى العدم؟ نحن البشر مكلفون وسنحاسب على أعمالنا. فقسمت الآيات حال الناس ذلك اليوم إلى صنفين، فبدأت الحديث عن الصنف الأول، فقال تعالى: إن جهنم كانت مرصادا. إن هذه توكيدية، فالجملة إذا طعمت بالتوكيد فيكون لها أثر في النفس أكبر. فلو جاءت الآية هكذا مثلا: جهنم مرصادة، هي بحد ذاتها وصف مخيف، فكيف وإنها قد أكدت من عند الله تعالى بقوله إن جهنم كانت مرصادة. معنى مرصادة أي مرصدة ومترصدة تترقب، وجهنم معناها هو جهنم، هي اسم من أسماء النار، وتسميتها بهذا الاسم لبعد قعرها، والعرب تقول جهنم وجهنام، يقصدون بهذا البئر ذات القعر البعيد، والمعنى أن هذه النار، ومعنى الآية يعني أن هذه النار الموصوفة بقعرها البعيد جدا إلى الأسفل قد هيئت وأعدت لأهلها، وهي تترصدهم وتراقبهم لتتخطفهم فيها. ودل على بعد قعرها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عندما قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة، يعني صوت شيء قد وقع. فقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذا الشيء الذي قد وقع؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا حجر رمي به في نار جهنم منذ 70 خريفا، فهو يهوي بها. هذا الحديث رواه مسلم. يعني هذا الحجر رمي به منذ 70 خريفا، أي من 70 سنة، الآن قد وصل، أي في وقت الكلام الذي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إن أصل هذه الكلمة جهنم فارسية، وقيل هي عبرانية أو عبرية، لكن الصحيح أنها عربية. فالله جل وعلا قال: إن جهنم كانت مرصادا. لمن؟ للطاغين مآبا. الطاغين هم الطاغون، يعني معناها جمع طاغية، وهو الذي تجاوز الحد في المعصية. ومعنى مآبا أي مرجعا ومصيرا. والمعنى أن نار جهنم هي المأوى والمرجع المصيري للذين تجاوزوا حدود الله في المعاصي. نلاحظ أن الكفار في هذه الآية قد وصفهم الله زيادة على كفرهم بوصف بغيض وشنيع، وهو بلفظ الطاغين، أي طغاة لتجاوزهم الحد في المعاصي وبلوغهم مرحلة عالية في ذلك. فذكر الله عز وجل بعدها: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. للطاغين مآبا، البعض يقرأها يعني إن جهنم كانت مرصادا للطاغين، ثم يقف ثم يبدأ مآبا، يعني إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. للطاغين هنا تعلقت بمآبا، أي مرجعهم إلى النار. وبعضهم يقرأوا هكذا: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين، فجعل الطاغين متعلقة بمرصادا. ويعني هذا يحصل فيها، في هذه اللفظة، لفظة الطاغين، يحصل فيها تنازع ما بين أن تتعلق بلفظة مرصادة أو بلفظة مآبة، وكلاهما يعني مقبول. فإذا قال إن جهنم كانت مرصادا للطاغين، فهو سيقدر محذوفا وهو يقول مرة أخرى: للطاغين مآبا. هذا يعني سيحذف للطاغين، وكلاهما يعني هو لغة عربية فصيحة. فهؤلاء الكفار الطغاة الذين تجاوزوا الحد في المعصية، كم سيمكثون في هذه النار؟ قال تعالى: لابثين فيها أحقابا. الضمير في فيها عائد على جهنم، أي ماكثون ومقيمون في جهنم أحقابا. ما معنى أحقابا؟ أحقاب الجمع حقب، والحقب هو المقدار من الزمن. البعض قال هي يعني أن مقدارها 40 سنة، والبعض قال 70، والبعض قال 80، وآخرون قالوا 300 سنة. يعني هذا مقدار الحقب الواحد. فكيف لو كانت أحقابا؟ ونحن نعرف أن السنة 12 شهرا، والشهر 30 يوما، واليوم ساعات ولحظات. ونعرف أن اليوم كما أخبرنا الله في الآخرة، كما أخبرنا الله أنه في الآخرة كألف سنة، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. طيب هذا اليوم الواحد، مقدار اليوم الواحد، فكيف اليومين؟ فكيف اليومان؟ وكيف الشهر؟ وكيف السنة؟ وكيف الحقب؟ وكيف الأحقاب؟ فإذا الأحقاب هنا دلت على أنه الدهر، أي أن العدد لا نهاية له، الخلود إلى الأبد، والعياذ بالله من ذلك. ولما كان أحب شيء لمن ذاق شدة الحرارة هو البرد والشراب، ذكر الله تعالى بعد ذلك فقال: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، أي في جهنم. هنا الذوق الذوق هو مجرد الإحساس وليس الإدراك. فلم يقل الله تعالى لا يطعمون فيها، بل مجرد الذوق نفاه الله جل وعلا عنهم ونهاه لا يذوقون فيها، لإيقاع العذاب النفسي باليأس التام، وذلك بحرمانهم ممن هو أدنى بكثير مما يطلبونه لتحقيق النجاة. وبعضهم يعني الضمير في فيها عائد على جهنم، وبعضهم أعادها على الأحقاب، أي لا يذوقون في تلك الأزمنة بردا ولا شرابا، وكلاهما مقبول، فالتلازم حاصل. فتلك الأحقاب لن تقضى إلا في جهنم. ومعنى بردا، البرد وهو ضد الحر، شرابا هو ما يشرب، والمراد به هنا الماء الذي يزيل العطش. والمعنى أن الطاغين لا يجدون في نار جهنم بردا يبرد قلوبهم وأجسادهم، ولا شرابا يطفئ عطشهم، لأن الذي يقع في شدة الحرارة فأحب شيء إليه الموقع البارد ليبرد جسده، والذي يقع في عطش شديد فأحب شيء إليه الشراب ليطفئ عطشه. فالله تعالى نفى هذا عنهم ونهاه لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، وتأكيدا لهذا النفي والنهي قال تعالى بعدها إلا حميما وغساقا. سنكملها بإذن الله تعالى بعد هذا الفاصل.
ذكر بالقرآن قلوبا كي تزداد من الإيمان.
مرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات مجددا في تفسير الآيات من سورة النبأ. فتأكيدا للنفي والنهي الذي ذكره الله تعالى لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، قال تعالى بعدها إلا حميما وغساقا. فمجيء هذا الاستثناء هنا إلا كأنه يوحي ببصيص أمل بشيء من تخفيف شدة عذاب جهنم، وإذا بك تفاجأ بعذاب زيادة على العذاب. فصورة الاستثناء هنا من تأكيد الشيء بما يشبهه في الصورة أو يزيد عليه، إلا حميما وغساقا. وهذا لن يكون تذوقا فقط، بل تذوق وإطعام وشراب. ومعنى حميمة، الحميم هو الماء الشديد الحرارة، والغساق هو صديد أهل النار، والذي يخرج منهم جراء الحروق والجروح والدم والعرق والدمع. استثني من البرد الحميم، واستثني من الشراب الغساق. والمعنى أن أصحاب جهنم إذا طلبوا ما يذهب شدة حرارة جهنم وشدة العطش فلن يستجاب لهم إلا بما هو أشد منه من الماء الشديد الحرارة ومن الشراب البارد. أيضا سيكون هناك شراب بارد لكنه سيء الطعم. الشراب البارد اللي هو الغساق ما هو؟ هو عصارة من صديد يخرج من أهل النار، دم وعرق ودمع بسبب عظيم ألم الحروق والجروح، فيجتمع لهم الشرابان الحار والبارد لكنهما جميعا عذاب. فهو كما قال تعالى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ليس فقط يقطع الأمعاء، بل يشوي الوجوه قبل شربه لشدة حرارته، ويستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. والواحد منا في هذه الدنيا تشمئز نفسه وتنفر من رؤية صديد الحروق والجروح، فكيف سيكون حاله إذا رآه عند بلوغه منتهى فظاعته في الآخرة؟ أعاذنا الله وإياكم منها. ثم بين تعالى أن هذا الأمر كله متوافق لما عملوه وما ظلمهم الله فيه، فقال جزاء وفاقا. وفاقا مصدر وافق، أي موافقا لأعمالهم الذي جوزوا عليه. والمعنى معنى الآية أن هذا المصير الذي صاروا إليه من هذه العقوبة كان وفق أعمالهم الفاسدة التي كانوا يعملونها في الدنيا من كفر بالله وتكذيب بالبعث وبرسله وبآياته إلى آخره. فلم يظلمهم الله عز وجل في شيء، ولا يظلم ربك أحدا. ثم بين تعالى بعد ذلك الأسباب التي جعلتهم يقعون في هذا العذاب والعقاب، فقال تعالى إنهم كانوا لا يرجون حسابا. إن هذه تعليلية، والمراد بقوله لا يرجون أي لا يخافون، والمراد بقوله حسابا الحساب هنا هو البعث للجزاء والحساب. والمعنى أي بسبب أنهم كانوا في الدنيا لا يؤمنون بأن هناك عودة وبعث سيحاسبون على أعمالهم ولا يخافون من ذلك. هذا معنى الآية، أنهم كانوا بهذه المثابة في الدنيا لا يؤمنون لا بالله ولا ببعث ولا بعودة سيحاسبون عليها ولا يخافون أيضا منها. ولفظة يرجون في قوله تعالى لا يرجون قد تكون فيها إشكالية، لأن الرجاء عادة أنها تكون لحصول أمر محبوب للنفس، والأمر المذكور في الآية هنا غير محبوب، لكن لفظة الرجاء إذا سبق بلا النافية فإنها تفيد الخوف، وهذا هو كما هو مذكور عند في كتب معاني القرآن وذكره علماء معاني القرآن. فلفظة الرجاء إذا سبقت بلا النافية فتفيد، يعني في القرآن جاءت بهذه اللفظة فإنها تفيد الخوف، بمعنى أنهم لا يخافون. فالذي لا يخاف الحساب فهو دليل على استهتاره وتكذيبه وجحوده وكفره بما أخبر به الله تعالى به. فأخبر الله تعالى بعدها بأن كونهم لا يرجون حسابا وزادوا عليه بأمر أشنع وأفظع، بأمر أشنع وأفظع، فقال تعالى وكذبوا بآياتنا كذابا. ذكره بالمصدر كذابة بالمفعولية المطلقة بهذا التكرار يدل على إصرار في التكذيب بآيات الله وكفر به وبرسله وبكتبه وبالبعث، وأنه أمر متأصل في نفوسهم ومطبوع على قلوبهم. فيظهر لنا هنا كأنه يعني كما يظهر لنا أن الأنسب أن يقال وكذبوا بآياتنا تكذيبة، ولكنها عدلت من تكذيبة إلى كذابة، وذلك لفصاحته وشيوعه عند العرب لفظة كذابة، إضافة إلى ما ذكره بعض علماء التفسير أن هذا هو من لغة أهل اليمن، هكذا يقولون كذابة، والقرآن اشتمل لغات العرب كلها كما نعلم. وأيضا هناك سبب آخر ذكره بعض العلماء وهو مراعاة الفواصل وموافقتها لرؤوس الآي لما قبلها وما بعدها، أي مراعاة نهاية الآيات، يعني قال الله عز وجل قبلها وفاقا حسابا وقال بعدها كتابا، يعني تكون متوافقة هكذا مع رؤوس الآي، وهذا يكون عادة أخف على اللسان وأسهل في النطق، إضافة لما ذكرنا إلى أن هذه يعني لغة عربية فصيحة. ومن تمام عدله جل وعلا قال بعدها وكل شيء أحصيناه كتابا. أحصيناه، الإحصاء هو الضبط الدقيق الذي لا يتخلف، والمعنى أن كل ما صدر من الكفار المكذبين من أقوال وأفعال وتصرفات وسلوكيات ونوايا وغيرها أحصاها الله عز وجل وحفظها ورصدها، فلم يظلمهم الله في شيء. فقوله وكل شيء، هذه اللفظة ظهر العموم فيها من وجهين، يعني كل من ألفاظ العموم، وشيء نكرة في سياق الإثبات فتفيد العموم أيضا، فهذا العموم. ومع هذا الإحصاء وكتابة الإحصاء تدل على علم الله الواسع الشامل المطلق وعلى عدله تعالى وفضله، أحصاه الله ونسوه. إذ هذه الدقة وهذا العلم الواسع الشامل فيه بشارة وفيه نذارة. بشارة لأهل الإيمان والطاعات بأن كل ما يفعلوه من خير فهو محصى عند الله لن يضيع، ونذارة للذين يفعلون خلاف ذلك، فكل صغيرة وكبيرة قد أحصاها الله جل وعلا. فتوجب بهذا منا الحذر للمحاسبة الدقيقة، وأن لا يصدر منا إلا ما يرضي ربنا. ولحفظ الشيء المرصود فإنه يكتب عادة بالقلم كما قال الله عز وجل وكل شيء أحصيناه إيش كتابا، كتب بالأقلام عن طريق الملائكة الحفظة الكرام الكتبة. هذا فيه تأكيد وإظهار عدل الله عز وجل، وأنه لا يظلم أحدا من خلقه ولا من عباده، وإنما هم الذين ظلموا أنفسهم إذا عملوا الأعمال التي تغضب الله. ولقد جرت عادة الناس أنهم إذا أرادوا، ولله المثل الأعلى طبعا، إذا أرادوا أن يثبتوا ويحفظوا الحقوق والعهود والعقود والمواثيق والأنساب والمواريث وفي تدوين التواريخ وغيرها، أنه لا يكفي أن يكون كلاما فقط، بل إذا لم يكن قد أحصي كتابة ويثبت فتتناقله الأجيال عبر الأجيال كي تحفظ الأنساب وتحفظ الأحداث التاريخية والتواريخ وتحفظ الوصايا وتحفظ العقود وتحفظ الديون. وهذا إحصاء البشر على قصورهم في الدقة ووجود الأهواء أحيانا، فكيف ستكون دقة الإحصاء ممن لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى بعد ذلك في آية ذكر عنها العلماء أنها من أشد ما نزل في عذاب الكفار، فهم في مزيد عذاب، فقال تعالى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. هذا الأثر الذي فيه أن أشد ما نزل في عذاب الكفار، يعني قد أسنده الطبري رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه، والذي قال أشد ما نزل في عذاب الكفار فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، والمعنى أن الله جل وعلا ذكر أنه لن يزيدهم في هذا العذاب إلا عذابا إلى الأبد، وهو موضح للأحقاب المذكورة آنفا في استمرار العذاب بلا نهاية. يعني هذه هل هو يوم، هل هو سنة، 10 سنوات، 100 سنة، لهم في عذاب إلى عذاب مزيد إلى عذاب مزيد وخلود. أظن أيها الإخوة والمشاهدين والمشاهدات أن النفوس بعد ذكر هذا العذاب بالتفصيل المفزع المرعب للنار وأهلها قد أصيبت بخوف وهلع وضيق نفس، لكن القرآن لن يدعنا هكذا، سيخرج هذه النفوس من حالتها إلى النقيض تماما بذكر النعيم وأهل النعيم، ليحصل التوازن في النفوس في تحقيق الرجاء والخوف. وهذا ما سيكون الحديث عنه في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا من تدعو للإيمان، يا من تنصح بالإحسان، وتعلمنا وتفهمنا بكلام عذب وبيان، إن كان يسرك أن نصغي بقلوب قبل الآذان، ويسرك تأثير فينا منك فذكر بالقرآن، فاشرح باليسر وعلمنا تفسير كلام الرحمن، ذكر بالقرآن قلوبا كي تزداد من الإيمان، ذكر بالقرآن قلوبا كي تزداد من الإيمان.